الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم النظم الإسلامية. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الخالق القدسي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا، نرحب بكم إلى درسنا اليوم في مادة النظم الإسلامية، والذي سيكون بعنوان نظام الجهاد في الإسلام. ونطرح سؤالا: ما هو نظام الجهاد في الإسلام؟ ويمكن الإجابة على هذا السؤال من خلال المحاور الآتية: أولا، تعريفه وأهميته. ثانيا، مراحل تشريعه. ثالثا، أنواعه وحكمه. رابعا، شروط وجوبه. خامسا، فضله. ثم الخاتمة. أولا، ما تعريف الجهاد في الإسلام وما أهميته؟ تعريف الجهاد في اللغة يرجع في اشتقاقه إلى المشقة والجهد والطاقة، وورد معنى الجهاد والمجاهدة استفراغ الوسع في مجاهدة العدو، وورد قولهم: جهد جهدك، أي ابلغ غايتك. أما في الاصطلاح الشرعي فهو بذل المسلم طاقته وجهده في نصرة الإسلام وحفظه، بداية بالدعوة وتوضيح الحق أو بقتال مشروع، ويغلب عليه شرعا عند الأحناف على جهاد الكفار بدعوتهم طلبا ودفاعا إظهارا لدين الله حسب ما يقتضيه الحال. أما أهميته فيمكن عرضها كما يأتي: 1. الإسلام بأنظمته المختلفة جاء لجلب المصالح ودرء المفاسد، فاهتم بدعوة الناس إلى الدخول في هدايته، فكانت أمة الإسلام هي المنتدبة من خالقها سبحانه لتبليغ وحيه، كما هي منتدبة لتحرير الإنسان من هواه ومن عبادة الإنسان للإنسان، فكان الجهاد الوسيلة المثلى لتحقيق ذلك. 2. نظام الجهاد يعد عبادة بأنواعه المختلفة، ومنه جهاد النفس الذي لا يتركه الإنسان جل أوقاته، ويعد أساس أنواعه، وهو ضروري لبقاء المسلمين أمة قوية مرهوبة الجانب بعيدة عن أطماع الطامعين. 3. نهى الإسلام الأمة عن الوهن والدعوة إلى السلم طالما لم تصل إلى غايتها ولم تحقق أهدافها في أن تكون خير أمة بقوتها وعزتها ومنعتها، فالسلم لا يكون إلا عن قوة واقتدار لإحقاق الحق وإزهاق الباطل من أمة العلو في عقيدتها وعبادتها وأخلاقها، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم العلون. 4. نظام الجهاد بقوته المعنوية والمادية يحمي الأمة من كيد أعدائها وجهل وانحراف أبنائها، ويقيها من كل طامع في غزوها، ويخلصها من كل مستعمر. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولأن هذه الأمة هي أمة جهاد للباطل إلى يوم الدين. ثانيا، مراحله. من المفيد ذكر المراحل لكي يتضح بجلاء أن الجهاد قد مر بمراحل، بحيث كان ينتقل من مرحلة إلى أخرى حتى وصل إلى المرحلة الأخيرة في وجوبه على كل مسلم قادر بالغ عاقل. وقد أشار إلى هذه المراحل ابن القيم في زاد المعاد، ونعرضها كالآتي: المرحلة الأولى أن الله سبحانه وتعالى حرم على هذه الأمة القتال طيلة العهد المكي، ونزل النهي في أكثر من 70 آية، وكان الصحابة رضي الله عنهم في هذه الفترة الحرجة يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين مضروب ومشقوق، فيأمرهم بالصبر، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكذا صبر بلال وخباب وغيرهم رضي الله عنهم، فكان أعظم سلاحهم الإيمان والصبر والثبات على الحق. المرحلة الثانية، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكثر أنصاره ومؤيدوه وقويت شوكة المسلمين وتكونت لهم دولة، أذن الله لهم بالقتال دون أن يفرض عليهم، في قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إلى قوله تعالى ولله عاقبة الأمور. وقال الطائفة إن هذا الأمر كان بمكة والسورة مكية، وقد رد كثير من المحققين ومنهم ابن القيم على هذا القول، وقول ابن القيم هو الراجح، مبينا وجه الغلط في قولهم، ونعرض رد ابن القيم عليهم كما يأتي. 1- أن الله سبحانه وتعالى لم يأذن بمكة لهم في القتال، ولم يكن لهم شوكة يتمكنون بها من القتال بمكة. 2- أن سياق الآية يدل على أن الإذن كان بعد الهجرة وإخراجهم من ديارهم، للآية الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الآية، وهؤلاء هم المهاجرون. 3- قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، الآية نزلت في الذين تبارزوا في يوم بدر، ومعلوم أن يوم بدر كان بعد الهجرة. 4- أن الله سبحانه وتعالى قد خاطبهم في آخر السورة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وهذا الخطاب يدل على أن السورة مدنية. 5- أن الله تعالى أمر المؤمنين بالجهاد الذي يعم الجهاد باليد وغيره، ولا ريب أن الجهاد المطلق كان بعد الهجرة، أما جهاد الحجة فأمر الشارع به في مكة بقوله تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن، فهذه مكية والجهاد فيها هو التبليغ. وأما الجهاد المأمور به في سورة الحج فيدخل فيها الجهاد بالسيف، وذلك إنما كان بالمدينة. 6- الحاكم روى في مسنده من حديث الأعمش عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر رضي الله عنه أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن، فأنزل الله تعالى أذن للذين يقاتلون الآية، وهي أول آية نزلت في القتال، فدل على أن هذه المرحلة كان المؤمنون يقاتلون من قاتلهم دون أن يفرض عليهم. المرحلة الثالثة هو إجابه تعالى لقتال من قاتل المسلمين دون من كف عنهم. في هذه المرحلة لم يعهد أن أحد من المسلمين قاتله عدوه ولم يقاتله، والذين يرون أن هذه المرحلة الأخيرة قد أتوا بشطط من القول، ويذهبون بقصد أو بدون قصد أن الجهاد في الإسلام يعني الدفاع فقط، فيركبون مركبا صعبا ويظنون أنه لا مراحل للجهاد، وهذا خلط غير مقبول عقلا وشرعا. فهذه المرحلة كانت لزاما أن يمر بها الجهاد في قتال من قاتل المسلمين دون من لم يقاتلهم، فتعد تمهيدا للقتال الواجب للكفار ليكون الدين كله لله. المرحلة الرابعة وهي المرحلة التي فرض الله تعالى فيها قتال المشركين مع البدء بالأقربين دارا بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد الآية، وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وغيرها من الآيات. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وغيره في تفسير قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه إن التهلكة كانت في الإقامة في الأهل والأولاد وترك الجهاد، فدلت الأدلة الصريحة من القرآن والسنة على فرضية الجهاد على المسلمين ووجوبه عليهم، فتبين بذلك أن جهاد الأمة جهاد طلب ودفاع حسب الحالات المقتضية للطلب والدفاع. ثالثا أنواع وحكمه، ذكر الفقهاء أن الجهاد أنواع: ألف جهاد باللسان ببيان شرائع الإسلام ودحض الأباطيل المفترى عن الإسلام، ويدخل في هذا النوع جهاد بالمحاضرة أو بالندوة أو عن طريق مباشر أو غير مباشر وعن طريق وسائل الاتصال الأخرى من إذاعة وقنوات وإنترنت ونحو ذلك، وكذلك يدخل فيه الجهاد بالقلم عن طريق الصحافة أو الكتاب. ب. الجهاد بالمال، وذلك بإنفاقه في وجوه البر، لا سيما على الغزاة والمقاتلين في سبيل الله بشراء العتاد والسلاح وتجهيزهم بالتدريب والإنفاق عليهم وعلى أسرهم. جيم. الجهاد بالنفس، وذلك بمقاتلة الأعداء الإسلام. وإذا أطلق الجهاد فإنه يراد به غالبا الجهاد بالنفس، كما أن الجهاد بالنفس يقرن غالبا بالجهاد بالمال في آيات كثيرة، كقوله تعالى: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم الآية. ومعلوم أن الجهاد بأنواعه الثلاثة لا ينفك عن المسلم، فهو في جهاد دائم يجاهد نفسه ليحملها على الطاعة وعلى بذل المال والنفس في سبيل مرضات الله تعالى، ويجاهد بقلمه ولسانه ليبين معاني الإسلام وأهدافه السامية ويرد على افتراءات المبطلين وعلى أهل الشبهات الجاهلين. فهو يجاهد في جميع أحواله، في الرخاء والشدة، وفي حالة الضعف والقوة، وفي حالة الفقر والغنى. فهذه أمة الجهاد إلى يوم الدين. أما حكمه فقد بين علماء الأمة في كتب الفقه والفقه المقارن حكمه، من ذلك ما قاله الفقيه المالكي صاحب كتاب بلغة السالك لأقرب المسالك، قال: الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله سنة وفرض كفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، ويتعين أن يصير واجبا عينيا كالصلاة بتعيين الإمام وبهجوم العدو على محلة قوم، فيتعين على المرأة والرقيق مع هذه الحالة. وقال صاحب المنهاج الإمام النووي وهو شافعي المذهب: كان الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفاية وقيل عين، أما بعده فالكفار على حالين، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أحدها يكونون أي الكفار ببلادهم ففرض كفاية، إذا فعله من فيهم من المسلمين سقط الحرج عن الباقين حسب الحال والمكان والقدرة. اثنين، يدخلون بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن، وإن أمكن تأهب لقتال وجب الممكن على الفقير وولد ومدين وعبد وامرأة بلا إذن. وقال صاحب المغني بن قدامة وهو من الحنابلة: الجهاد فرض كفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين، ويتعين في ثلاثة مواضع. الأول، إذا التقى الزحفان وتقاتل الصفان حرم على من حضر الانصراف ويتعين عليه المقام. الثاني، إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهلهم قتالهم ودفعهم. الثالث، إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه. رابعا، شروط وجوبه. لما فرض الله تعالى الجهاد في سبيله ووضع هذه الفريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فقد استنبط العلماء من هذه الآيات والأحاديث جملة شروط لمسألة الجهاد يجب توافرها في المجاهد لمن أراد الدخول في سلك المجاهدين. والشروط المشهورة عند الفقهاء سبعة: الإسلام والعقل والبلوغ والذكورة والحرية ووجود النفقة، ويمكن عرضها كالآتي: واحد، الإسلام والبلوغ والعقل. فقد ذكر العلماء أن هذه الشروط الثلاثة معتبرة لوجوب سائر الفروع في الإسلام، أما الكافر فغير مؤتمن أصلا، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إلا إذا رأى الإمام أو قائد الجيش في الحالات الضرورية الاستعانة بكافر ويكون تحت إمرة المسلمين، وتلك الحالات نادرة ومستثنى. أما الصبي فيكون في الغالب ضعيف البنية لا يقدر على مواجهة الأعداء، فقد رد النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنه في غزوة أحد وهو ابن 14 سنة. أما المجنون فلا يتأتى منه الجهاد ولا يستطيع ذلك. أما الحرية فإنها تشترط في الجهاد لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الحرة على الإسلام والجهاد، ويبايع العبد المملوك على الإسلام دون الجهاد. والبعض يرى أن الجهاد عبادة كالحج. أما الذكورة فتشترط لذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وكان الإسلام حريصا على عدم جهاد المرأة، فلزومها بيتها وسهرها على حق زوجها وعلى أطفالها هو نوع من الجهاد، لكن الفقهاء يرون أنها قد تدخل الجهاد إذا تطلب الأمر ذلك، ولضرورات يراها ولي الأمر كمشاركة خولة بنت الأزور وعائشة وأم سليم رضي الله عنهن جميعا وغيرهن في مشاركتهن في بعض الغزوات. أما شروط السلامة من الضرر فيعد شرطا أصليا ووجيها كالأعرج والأعمى والمريض ونحوهم، فهؤلاء لا يقدرون على الجهاد الكامل، فإن خرجوا كانوا عالة، ضررهم أكبر من نفعهم. أما النفقة فتعد شرطا عالي المقام وضروريا، ومعنى وجود النفقة أن يقدر الفرد على آلة الحرب، وأن يقدر على وجود دابة ركوب ومالكا للنفقة له ولعائلته. أما من لهم قدرة ومكنة على الجهاد وهم تجار وأغنياء ويصعب عليهم الخروج، فعليهم الجهاد بالمال في المشاركة في تجهيز المجاهدين ماديا ومعنويا. خامسا، فضل الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله شرف عظيم ومنزلة رفيعة لا يبلغها إلا من من الله عليه بإيمان عميق ويقين صادق. وقد أورد كثير من العلماء بعضا من فضائل الجهاد، منهم ابن تيمية، فمما قاله: والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، فقد رغب الله سبحانه وتعالى في الجهاد بقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، إلى آخر الآية. ومما يدل على فضله توعد الله تعالى لمن ترك الجهاد بالذل والهوان وضياع الأوطان، قال تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا، الآية. ومن السنة أحاديث كثيرة تدل على فضل الجهاد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله، ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيله. والحديث في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. وفي السنن قوله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة سياحة، وسياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. وفي الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني عن شيء يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيعه. قال: فأخبرني. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر؟ قال: لا. قال: فذلك يعدل الجهاد. وعلق ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية على مثل هذه النصوص بقوله: وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه، وهو ظاهر عند الاعتبار، فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا، ويشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة، فإنه مشتمل على محبة الله والإخلاص له والتوكل عليه وتسليف النفس والمال له والصبر والزهد. ويقول كذلك أي ابن تيمية: والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائما، إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة. أعزائنا الطلاب والطالبات، بعد هذا العرض الموجز عن نظام الجهاد في الإسلام فيمكن أن نلخص ذلك كما يلي: 1- أن أهمية الجهاد في الإسلام تكمن في أنه ذروة سنام الإسلام كما ورد في الحديث. 2- نظام الجهاد بنوعيه المعنوي والمادي يحمي الأمة من جهل أبنائها وكيد أعدائها، ويحقق العزة والكرامة لخير أمة شرفها الله تعالى بهذا الدين. 3- الجهاد في الإسلام مر بمراحل متدرجة في عصر النبوة، بداية بالتربية والتزكية والتصفية ودعوة الناس إلى دين الحق مع تحمل الأذى والصبر، صبرا آل ياسر. وعندما قويت شوكة الأمة وتكونت دولة المدينة أذن الله لهم بمدافعة الأعداء، ثم الأمر بجهادهم حتى لا تكون فتنة. 4- أنواع الجهاد في الإسلام كان ملائما لقدرات الإنسان وطاقاته التي فطر عليها، فتارة يكون الجهاد باللسان لنشر الدعوة ودحض الباطل والشبهات، وتارة باللسان قبل البنان، وبالبيان قبل السنان، وتارة بالمال، وتارة لمن بسط الله له الرزق لتجهيز الدعاء والجيوش علما وتدريبا، وتارة بالنفس وهي أغلى ما يملك الإنسان، وكل حسب القدرة والطاقة، إلا عند النفير واحتلال العدو أرضا إسلامية فالجميع مجاهدون. 5. لم يفرض الجهاد على النفس إلا بشروط كي تتحقق الغاية منه، فقد اتفق الفقهاء على اشتراط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والسلامة من ضرر بدني أو نفسي كما مر. 6. أما فضيلته أي فضيلة الجهاد، فقد كرم الله الجهاد بسمات لم تتوفر في غيره من العبادات، فجعله الشارع ذروة سنام الإسلام، وأن من استشهدوا فهم أحياء يرزقون، لقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ويدخل الشهيد الجنة بغير حساب. ولا يعدل الجهاد في الإسلام أمرا في فضائله وثماره وعلو مكانته إلا الجهاد، لذلك كانت أمة الجهاد خير أمة أخرجت للناس. وفي الأخير، تلك خواطر عرضناها عن النظم الإسلامية كي يتبين لنا عظمة هذا الدين في نظمه. وبعد، فهذا جهدنا في عرض نظام الجهاد، أحببنا أن نتوسع فيما أجمله المؤلف حفظه الله ورعاه كي تعم الفائدة المرجوة. وننبه أن ما عرضناه في 6 حلقات عن النظام الأخلاقي والنظام الاجتماعي ونظام الإفتاء ونظام الحكم بالإسلام والنظام الاقتصادي ونظام الجهاد لا يغني أعزائنا الطلاب والطالبات عن الرجوع إلى المرجع المقرر أصول الدعوة للأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان وحفظه الله وأكرمه بالصحة والعافية. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
النظم الإسلامية. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الخالق القدسي.
الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.